بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية، حصريا من إذاعة سبوتنيك.
برنامج بلا قيود نستمع فيه إلى آراء متعددة وأخبار متنوعة لا تقف عند حدود. بلا قيود،
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى برنامج بلا قيود نقدمه لكم. أنا نغم كباس
وعماد الطفيلي،
وأهم المواضيع عماد لهذا اليوم.
نعم نغم، أهم المواضيع، العنوان الأول: إيران ترجح وقوف إسرائيل وراء الاعتداء على السفن التجارية قبالة شواطئ الإمارات.
أنصار الله يستهدفون منشآت سعودية حيوية بسبع طائرات مسيرة.
بومبيو يبحث مع الرئيس بوتين قضايا إقليمية ودولية.
مقتل ضابط ومحتجين وإصابة آخرين في إطلاق نار بالخرطوم.
بكين تستهدف البضائع الأمريكية وترامب يرد لن ندفع رسوما إضافية.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ومن العناوين إلى التفاصيل، ونبدأ بالموضوع الأول، حيث اتهم المتحدث باسم البرلمان الإيراني بهروز نعمتي اليوم الثلاثاء إسرائيل بالوقوف وراء الاعتداء على ناقلات النفط والسفن التجارية قبالة شواطئ الإمارات.
وصرح بهروز نعمتي بأن البرلمان الإيراني ناقش في اجتماع مغلق الاعتداءات التي وقعت في المياه الإقليمية باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة قبالة المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات.
من جهة أخرى، رجح مسؤول أمريكي وقوف إيران وراء العمليات التخريبية التي استهدفت أربع ناقلات للنفط قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة الأحد الماضي.
وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريح لصحيفة وول ستريت جورنال إن الأدلة المتوفرة حتى الآن بشأن ما حدث ليست قاطعة، لكن فريقا أمريكيا يساعد في فحص السفن المتضررة. وأوضح المسؤول الأمريكي أن الولايات المتحدة تتعاون مع الإمارات في التحقيق بحادثة استهداف السفن.
وتعليقا على هذا الموضوع، ينضم إلينا من بيروت مدير مركز دال للإعلام الأستاذ فيصل عبد الساتر. أستاذ فيصل، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك وفي برنامج بلا قيود.
أهلا وسهلا بكم
أستاذ فيصل. في البداية، كيف تقرأ ما يجري من أحداث في منطقة الخليج، وبرأيك من هي الجهة المستفيدة من العمليات التخريبية ضد ناقلات النفط قبالة سواحل الإمارات؟
يعني أولا، ليس هناك يعني لحظة في يعني ممكن أن نستند إليه كمعطيات أساسية ممكن أن تعطينا هوية الفاعل ولا عن نوعية الفاعل الذي حدث في ميناء الفجيرة، سواء في الميناء أو في المياه الاقتصادية لميناء الفجيرة أو إمارة رأس العين في الإمارات العربية المتحدة. ونحن أمام حالة من حالتين: الحالة الأولى التي ممكن أن نقول أنها فبركة واضحة لأجل أهداف سياسية قامت بها بعض الجهات، وقد تكون هذه الجهات هي نفسها الجهات التي تصرخ الآن، سواء الإمارات أو السعودية، بمعنى أنهم قاموا بتدبير مثل هذا العمل لكي يطرحوا الصوت عاليا ويستفيدوا من النجدة الأمريكية لأن تكون إيران أكثر يعني استهدافا وأكثر ضمن دائرة الحصار وما إلى شاكل. وهذا ممكن أن يعطي هؤلاء يعني شيئا من الفرح وشيئا من تحقيق يعني ما يريدون. المسألة الثانية، فعلا أن يكون الأمريكي نفسه قام بمثل هذا الأمر دون علم هذه الدول، وبالتالي يريد أن يبتز هؤلاء ويستغل هؤلاء إلى أبعد الحدود ويقول لهم أرأيتم أنكم الآن أنتم معرضون إلى آخره، ويفعلها الأمريكي، يفعل مثل هذا الأمر ويفعل أكثر من ذلك. وبالتالي في كلا الحالتين الضحايا هم أنفسهم والأغبياء هم أنفسهم، مع الاحترام يعني للرمزية التي ممكن أن تمثل الشعوب في هذا الإطار، لكن أتحدث عن نظامين غبيين بكل ما للكلمة من معنى مع الأسف الشديد. وهذا الأمر ربما يعني سيراكمون عليه الكثير الكثير. الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية لو كانت فعلا تريد أن تعرف ما الذي حدث، كنا في ساعات قليلة أمام الحقيقة الكاملة، سواء كانت إيران وراء الفعل أو كانت جماعات أخرى وراء الفعل أو كان عمال سريلانكا وبنغلاديش وراء الفعل، كانت الإمارات والسعودية وراء الفعل، فضلا عن أن أمريكا هي نفسها وراء الفعل. ولذلك أقول أن نزر الحرب هذه قد تتلاشى بأسرع ما يكون نتيجة هذا الفصل المسرحي الفاشل من قبل الثلاثي الإمارات والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية.
نعم سيد فيصل، أريد أن أسألك حول الخطة الأمريكية بشأن إرسال 120 ألف جندي إلى شرق الأوسط. برأيك هل سترسل واشنطن هذه القوات بهدف تعزيز قوتها ووجودها بالمنطقة على حساب روسيا والصين، أي أن لديها مطامع استراتيجية عابرة للقارات تستهدف قوى كبرى ولكنها تتحجج بإيران؟
يعني مضحكة هذه الخطة التي قدمها وزير الدفاع الجديد الذي يعني بالأمس عينا واليوم يقدم لنا خطة قوامها إرسال 120 ألف جندي. فهذا الرجل إما لا يعرف بالأرقام وإلا وإما لا يعرف يعني بالأعداد، يعني لا بيعرف الرقم ولا بيعرف العدد، لا بيعرف الألف ولا بيعرف يعني المية وعشرين من المية وعشرين ألف. يعني 120 ألف جندي، يعني هل يعرف هذا، هل يدرك هذا ما معنى 120 ألف جندي أن يرسلوا إلى المنطقة؟ لكن الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا تقول أنها أبقت على 200 جندي أو 300 جندي، وكل الرأي العام الأمريكي يقوم ولا يقعد يوميا ليقول للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما الذي تفعله. هناك 5,000 أو 6,000 في العراق، الكل يعتبرهم في عداد الموتى استباقيا قبل أن يحدث أي شيء. عن أي 120 ألف جندي يتحدث؟ أنا أعتقد أن هذا الرجل إما لديه هوس وجنون كرئيسه دونالد ترامب، أو أنه كرئيس وزراء لبنان سعد الحريري الذي تحدث عن 900 ألف وظيفة عمل، يعني دون أن يفقه ما معنى 900 ألف وظيفة عمل. أعتقد أن أكبر دولة في العالم لا يمكن أن تؤمن 900 ألف وظيفة عمل في أشهر معدودة.
نعم سؤال أخير أستاذ فيصل، برأيك يعني في حال حدوث صدام عسكري لا سمح الله في منطقة الخليج، يعني هل ستبقى منطقة لا تطالها التداعيات؟ يعني وكيف يفكر يعني حكام تلك المناطق، لا يفكرون بأن النيران ستصل إلى كل منطقة في الخليج؟
لا، الملاحظ أنهم بدأوا يفكروا، لكن يعني بعد أن كشفنا الكثير من غبائهم، يعني بعد كثير من غبائهم بدأوا يفكرون وبدأوا بالتراجع منذ ليل أمس، وبدأت التصريحات تسجل تراجعا كبيرا وملحوظا في هذا السياق. الكل يعلم أن هؤلاء يعني هذه الدول والشيخات الموجودة حول الخليج كلها قاطبة لا يمكن أن يعني لا يمكن أن تبقى يعني أيام معدودة إذا ما الحرب في المنطقة. وبالتالي الآن عندما شعروا بأن الحرارة وصلت إلى أوجها وإلى ذروتها بدأوا الآن يستعملون المكعبات الثلجية.
نعم، مدير مركز دال للإعلام الأستاذ فيصل عبد الساتر كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك أستاذ فيصل.
أهلا وسهلا بكم.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
من جهته قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن بلاده تشعر بالقلق إزاء الأعمال التخريبية المثيرة للشك في مياه الخليج، وأكد ظريف أن هناك من يسعى إلى إثارة التوتر في المنطقة عبر تنفيذ أعمال تخريبية، مشيرا إلى أن طهران كانت تتوقع حدوث أعمال تخريبية لتأجيج الأوضاع.
كما صرح الدبلوماسي الإيراني بأن متشددين في الإدارة الأمريكية وفي دول المنطقة يسعون إلى فرض سياسات خطرة في المنطقة. وبحسب وسائل إعلام أمريكية، قدم القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شانهان خططا عسكرية إلى الرئيس دونالد ترامب لإرسال 120 ألف جندي إلى الشرق الأوسط في حال قيام إيران بمهاجمة القوات الأمريكية أو تسريع العمل في مجال الأسلحة النووية، فيما اعتبر مسؤولون أمريكيون أن العدد غير كاف لغزو بري لإيران.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه تحذيرا شديد اللهجة لإيران قائلا إنه سيكون من الخطأ الفادح أن تقدم على أي تحرك ضد الولايات المتحدة التي نشرت حامل الطائرات وأسلحة أخرى في الخليج العربي. فالولايات المتحدة سترى ما سيحدث مع إيران، لكن إن حاولت فعل أي شيء سيكون ذلك خطأ فادحا.
من جهة أخرى، اعتبر مسؤول رفيع في الخارجية الروسية أن العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران تعيق تنفيذ بنود الاتفاق النووي وتمنع إيران من نقل الماء الثقيل واليورانيوم المخصب إلى الخارج.
وقال رئيس دائرة ضبط عدم انتشار الأسلحة في الخارجية الروسية فلاديمير يرماكوف لوكالة نوفوستي: مهما كان في الأمر من مفارقة، فإن طهران تفعل بالتحديد ما دفعتها إليها واشنطن بعقوباتها النووية. لقد جعل الأمريكيون نقل فائض اليورانيوم المخصب والماء الثقيل إلى الخارج مستحيلا، وهو يتراكم الآن في إيران والمسؤولية تتحملها واشنطن بالكامل.
وشدد الدبلوماسي في هذا الصدد على أن مواصفات النشاطات النووية في إيران حاليا تتوافق تماما مع شروط الاتفاق النووي.
وننتقل مستمعينا الكرام من إيران إلى اليمن وإلى الأحداث التي تجري هناك، حيث نفذت طائرات مسيرة تابعة لقوات جماعة أنصار الله اليمنية اليوم الثلاثاء عملية عسكرية كبرى ضد أهداف سعودية، حسب ما أفادت قناة المسيرة الموالية للحوثيين. وحسب القناة، فإن مصدرا عسكريا أكد لها أن 7 طائرات مسيرة نفذت هجمات طالت منشآت حيوية سعودية.
وأشار المصدر إلى أن هذه العملية تأتي رداً على استمرار العدوان وحصار الشعب اليمني، محذراً من تنفيذ المزيد من الضربات النوعية والقاسية في حال استمر العدوان والحصار. وقال القيادي في حركة أنصار الله محمد البخيتي تعليقاً على هذه الأنباء التي تتحدث عن العملية العسكرية لإذاعتنا سبوتنيك:
ضرب العمق السعودي باستخدام 7 طائرات مسيرة دفعة واحدة يأتي في سياق حق الدفاع عن النفس، خصوصا وأن القوات المسلحة اليمنية قد أطلقت مبادرة قبل أكثر من سنة، والضربات الصاروخية والطيران المسير في العمق السعودي والإماراتي في مقابل أن تراجع القيادة السعودية والقيادة الإماراتية حساباتهم. لكن الذي حصل أنه لم يكن هناك أي استجابة تلك المبادرة التي كانت من طرف واحد، واستمر التصعيد العدواني واستمر الحصار الجائر على اليمن. وبالتالي فإن هذه العملية تعني عودتنا إلى استخدام سياسة الضرب العمق السعودي والإماراتي. طبعا نحن عدم اعتراف السعودية بتحقيق بوقوع مثل تلك الضربات أو بتحقيق أهدافها، وكلما زاد السعودية وغموض موقفها كلما تأكدنا بأن تلك الضربات قد حققت أهدافها وكبدت دول العدوان خسائر كبيرة. بالتأكيد، لأن الدافع الذي حمل القيادة السعودية والإماراتية على شن العدوان على اليمن وفرض الحصار عليه هو اعتقادهم بأن بإمكانهم ممارسة العدوان على اليمن وفرض الحصار عليه من موقعهم. لكن هذه الضربات هي تأتي في سياق حق الدفاع عن النفس، وأيضا في إيصال رسالة واضحة للقيادة السعودية والإماراتية بأن سياستهم في إشعال الحرائق في المنطقة أو في المحيط سواء في اليمن أو غيرها هي سياسة خطيرة، ولا بد أن يصل الحريق إلى عقر دارهم. لا زال أمام السعودية القيادة السعودية والإماراتية فرصة لمراجعة حساباتهم، وإن لم تفعل واستمرت في سياستهم التخريبية ليس في اليمن فقط وإنما في المنطقة فإننا مقدمون على حرب شاملة وكبرى، وستكون السعودية والإمارات أكبر الخاسري أن تلك الدولتين تتمتعان برفاهية اقتصادية ليست لدى شعوب المنطقة. أضف إلى ذلك أن السياسات الخاطئة لتلك الدول قد سببت الكثير من المعاناة للشعب العراقي، للشعب السوري، للشعب اليمني، أيضا للشعب الليبي، أيضا السياسات التخريبية الأخرى في فلسطين، في لبنان. عندما تشتعل الحرب في المنطقة فإن أكثر من سيخسر هي الدول التي أشعلت هذه الحرب. لذلك ننصحهم بمراجعة حساباتهم، ولا زال أمامهم فرصة وأن يتحركوا في سياق مصالح شعوب المنطقة بما في ذلك الشعب السعودي والإمارات.
من جهة أخرى أعلن المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة السعودية أنه حدث استهداف محدود لمحطتي الضخ البترولية التابعتين لشركة أرامكو بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض، وأضاف أن الجهات المختصة باشرت مسؤولياتها بالموقعين وسيتم الإعلان لاحقا بأي مستجدات، وذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية. بدوره قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن استهداف أنابيب النفط تم عبر هجوم من طائرات بدون طيار مفخخة، وتم السيطرة عليه بعد أن خلف أضرارا محدودة.
وأكد الفالح أن المملكة تشجب هذا الهجوم الجبان، وأن هذا العمل الإرهابي والتخريبي وتلك الهجمات التي وقعت مؤخرا في الخليج العربي ضد منشآت حيوية لا تستهدف المملكة فقط، وإنما تستهدف أمانة إمدادات الطاقة للعالم والاقتصاد العالمي، وتثبت مرة أخرى أهمية التصدي لكافة الجهات الإرهابية التي تنفذ مثل هذه الأعمال التخريبية، بما في ذلك ميليشيات الحوثي في اليمن المدعومة من إيران.
وننتقل مستمعينا الكرام من اليمن وإيران، ننتقل إلى روسيا وإلى العلاقات الأمريكية الروسية، حيث التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بامبيو في سوتشي كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف، وسط توترات إقليمية ودولية إن كانت في سوريا أو فنزويلا أو أوكرانيا.
بومبيو القادم من بروكسل حاول خلال زيارته الأوروبية حشد تأييد دول الاتحاد ليعزز من موقفه الضعيف أمام موسكو والناتج عن قرارات رئيسه دونالد ترامب في عدة ملفات، إن كانت بإعلان حرب اقتصادية على الصين سيدفع ثمنها العالم أجمع، أو بالتدخل في فنزويلا، مرورا بالتلويح بحرب مع إيران، وليس انتهاء بسوريا ومطالبة روسيا بالضغط على دمشق لإنهاء التواجد الإيراني في البلاد، حسب ما جاء على لسان المبعوث الأمريكي الخاص للشأن الإيراني براين هوك.
وقال هوك: سياستنا الخارجية هي إزالة جميع القوات الخاضعة للقيادة الإيرانية من سوريا، نحن نعلم أن من مصلحة روسيا تحقيق الاستقرار في سوريا، مشيرا إلى أن الوضع في سوريا لن يستقر طالما إيران تستخدم سوريا كمنصة انطلاق لتعزيز أهداف سياستها الخارجية.
نريد أن نلفت عناية مستمعين الكرام إلى أن بومبيو المتواجد حاليا في سوتشي سيبحث القضايا أيضا مع الرئيس بوتين، هو لم يلتقي حتى الآن به، ولكن سيلتقي في وقت لاحق من اليوم، عندها ستكون إذاعة سبوتنيك ووكالة سبوتنيك بتغطية خاصة لهذا اللقاء.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وننتقل إلى التصعيد الذي حدث في السودان، هو تصعيد جديد عسكري للثورة السلمية، حيث قتل ضابط وثلاثة محتجين وأصيب آخرون في اشتباكات بالعاصمة السودانية الخرطوم مساء أمس، بعد إعلان المجلس العسكري وجماعات المعارضة التوصل إلى اتفاق حول هيكلية السلطة للفترة الانتقالية بالبلاد.
وخلال مؤتمر صحفي كشف المجلس العسكري تفاصيل ما جرى في محيط ساحة الاعتصام بالخرطوم، مؤكدا حرصه على أمن وسلامة المواطنين، وأنه لم يطلق رصاصة واحدة ولم يستهدف المحتجين، متهما جهات مندسة مسلحة تتربص بالثورة، وأن ما تحقق من نتائج أزعج البعض.
وشدد المجلس العسكري على عدم السماح بالانتهاكات الأمنية خارج الاعتصام، وعلى عدم فض الاحتجاجات باستخدام القوة، موضحاً أن ضباط القوات المسلحة والدعم السريع تعرضوا للابتزاز، وهم لا يتحملون المسؤولية عن الفوضى التي حدثت ولا عن إطلاق النار.
ومن جانبها أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير أن الاحتجاجات سلمية، وأن الالتفات لاستفزازات الثورة المضادة سيفقدها بلوغ أهدافها، مطالبة القوات المسلحة بالتصدي لمحاولات جر البلاد إلى دائرة العنف وتحمل مسؤوليتها كاملة في حماية البلاد والمواطنين.
ورجح الخبير في الشؤون الإفريقية أبو بكر الأنصاري في حديث لسبوتنيك أن يكون المسؤول عن هذا التصعيد المعارضة نفسها ونشوب خلافات فيما بينها.
القراءة أن الوضع السوداني معقد وأن كثير من القوات تحاول أن تسير المرحلة الانتقالية كما تراها هي، وبالتالي يعتبر كأن الصراع بين القوى أو التنافس بين القوى أدى إلى أن بعضها يبدأ أن يقطع الطريق على محادثات المجلس العسكري مع القوى الأخرى المنافسة لها، وبالتالي قد يكون الموضوع يعود إلى تنافس القوى المعارضة فيما بينها أكثر مما يعود إلى عدم تفاهم الجيش مع هذه القوى أو تلك. ولا ننسى أن المعارضة في السودان منها ما هو مسلح ومنها ما هو مدني، فهناك الحركات الدارفورية وهناك المواجهات التي كانت تحدث بين الجيش وبحر الغزال وفي مناطق أخرى، وبالتالي لا يستبعد أن تكون بعض الفصائل المسلحة قد دخلت على الخر حقق بعض المكاسب على حساب الحراك الثوري السلمي الذي يتظاهر أمام المجلس العسكري. أن الربيع السوداني قد يفقد سلميته وسيفرض على الجيش أن يحاول أن يمسك الأمور بقبضة من حديد حتى تنتهي المرحلة الانتقالية على خير. أعتقد أن حكمة الشعب السوداني وحكمة القوى السياسية ستتجاوز هذه المعضلة في أسرع وقت ممكن.
استمعنا إلى الخبير في الشؤون الإفريقية أبو بكر الأنصاري، حدثنا حول التصعيد الأخير وأطلاق نار لأول مرة في الاحتجاجات بالسودان.
وننتقل مستمعينا الكرام إلى الخلاف الأمريكي الصيني فيما يخص التجارة والرسوم والحرب الاقتصادية بين البلدين، حيث نفذت الصين وعودها برد قاس على الولايات المتحدة بعد اتخاذها لإجراءات مشددة على البضائع الصينية. وأعلنت الصين أنها تعتزم فرض رسوم جمركية جديدة على بضائع أمريكية بعد تحذيرات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ووفقا لوزارة المالية الصينية ستفرض بكين رسوما جمركية على بضائع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار ابتداء من مطلع يونيو حزيران المقبل. وتأتي الخطوة بعد أن رفعت إدارة ترامب الرسوم الجمركية من 10% إلى 25% على منتجات صينية بقيمة 200 مليار دولار، ودخلت الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ الجمعة الماضية.
يعني يبدو أن الأمريكان يحاولون كبح جماح النفوذ الصيني خصوصا التجاري، وخصوصا أن الصين واقتصادها الصاعد يعني، وهناك تخاف الولايات المتحدة الأمريكية من المنافسة الشديدة على ما أعتقد،
لأن البضائع الصينية هي أرخص في كل الحال وأكثر كمية. الصين تغزو الأسواق العالمية ليس فقط الأوروبية أو الآسيوية وإنما أيضا الأمريكية نفسها، يعني حتى البضائع الأمريكية بالرغم من الداخلية والمنتج الأمريكي بالرغم من انخفاض الضرائب عليه إلى أنه أقل من أكثر عفوا من المنتج الصيني.
نعم، كما جاءت خطوة بكين رغم تحذير ترامب الصين من مغبة الرد على زيادة الرسوم الجمركية، إذ حذر ترامب في تغريدة له على تويتر من عواقب هذا القرار الصيني، مؤكدا أن المستهلكين الأمريكيين لن يدفعوا مقابل أي زيادة في الرسوم الجمركية.
وفي حديث لسبوتنيك اعتبر المستشار والخبير في الشؤون الإقليمية رفعت البدوي أن واشنطن ترتكب خطأ فادحا بإعلان حرب اقتصادية على دولة تغزو منتجاتها الأسواق الأمريكية نفسها.
أعتقد أن الولايات المتحدة إذا ما استمرت بهذه السياسة ورفعت الضرائب على البضائع الصينية أو على الواردات الصينية، بالتأكيد سيكون هناك انعكاس على الاقتصاد العالمي، لأنه الصين في حلول 2030 ستكون الدولة الكبرى أو الأولى في العالم المهيمنة اقتصاديا وصناعيا على كل دول العالم. هي تسعى وراء الكمية الهائلة التي تغذي كل العالم. فإذا قرار الولايات المتحدة هو قرار خطير حتى على الولايات المتحدة على المستوى البعيد. ولا ننسى بأنه ما دار بين جيمي كارتر وبين الرئيس دونالد ترامب مؤخرا جاء في هذا السياق، لأنه سأل دونالد ترامب الرئيس السابق جيمي كارتر: أنت ذهبت إلى الصين في العام 1979 وطبعت العلاقات مع الصين، هل لي الآن أعلم لماذا؟ قال له في الحرف الواحد بأن لأنه الصين لديها نمو سريع، سنصل إلى يوم من الأيام لم نتفق مع الصين ونرتب أمور التجارة مع الصين ستجتاح الولايات المتحدة وتجتاح أوروبا في صناعتها وتكون الدولة الكبرى، بينما نحن نتلهى في صرف المليارات على شن حروب في المناطق بحجة أننا نريد بناء أو إعادة رسم خرائط المنطقة أو تلك المنطقة، بينما الصين لم تخد حربا واحدة، إنما هناك سياسة صينية هادئة تتبع إعادة الأعمار، تتبع تصنيع، تتبع غزو الأسواق.
نعم، كان هذا صوت المستشار والخبير في الشؤون الإقليمية رفعت البدوي الذي حدثنا عن التطورات بالعلاقة التجارية بين واشنطن وبكين، وكيف أن واشنطن اتخذت هذا القرار الأرعن حسب وصفه، وأنها هي أول من سيتأذى بسبب هكذا قرار. ونرى عماد بأن بالفعل بدأت الدراسات تظهر بأن قطاع السيارات في أمريكا سيتضرر من هذا القرار.
نعم نغم، ومن المتوقع أن يكون قطاع صناعة السيارات من القطاعات الأكثر تضررا من هذه التوترات التجارية كما حضرتك يعني تقولي، لا سيما في الولايات المتحدة، وذلك لأن الصين تعد موردا رئيسيا لقطع غيار السيارات، ما يعني أن المنتجين الأمريكيين سينفقون أموالا أكثر على قطع غيار السيارات القادمة من الصين، وذلك في ظل الرسوم الأمريكية المفروضة على البضائع الصينية.
الضرر أيضا عماد لن يقتصر على سوق السيارات فحسب، بل سيتعداه إلى قطاع الزراعة، كون الصين رابع أكبر سوق للمنتجات الزراعية الأمريكية، إذ بلغ إجمالي الصادرات من المنتجات الزراعية إلى الصين 9.3 مليار دولار العام الماضي وفقا لبيانات أمريكية رسمية، أي أن هذه البيانات هي أمريكا من أصدرتها وليس الصين. وأريد أن أذكر هنا أن كما نعلم الشرائح الإلكترونية للأجهزة الكمبيوتر والتليفونات أيضا أو الجوال أيضا هي من الصين، معظمها يذهب إلى أمريكا، وهناك مصانع ضخمة إن كان في أمريكا أو في الصين للشرائح الإلكترونية.
إذن مهما حاولت الولايات المتحدة الأمريكية من اتخاذ إجراءات يعني لكبح جماح يعني النفوذ التجارة الصينية، فإنها ستبقى يعني دون المستوى المطلوب. وبهذا الموضوع عن الحرب التجارية الصينية الأمريكية تنتهي حلقة اليوم من البرنامج، وكان معكم فيها
نغم كباس
وعماد الطفيلي.
وللمزيد زوروا موقعنا arabic.sputniknews.com،
وإلى اللقاء ودمتم بخير.
إلى اللقاء.